بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، ووقف بنا الحديث في الحلقة الماضية على أول باب اسمه الحركات الثلاث. الحركات الثلاث، قبل أن نبدأ بهذا الباب نقرأ ما علينا من تلاوة منهجية في هذه الحلقة، ونحن من عادتنا نقرأ في كل حلقة صفحة من كتاب الله عز وجل على ما يحتاج إلى تعليق منها من حيث المخارج والصفات أو من حيث تلاوته، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نشرع بخير كلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى، وذلك من الصفحة 103، الصفحة 103 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك من سورة النساء الآية 155. الآية 155 تبدأ بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. نتوكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله العظيم. هذه الصفحة فيها أشياء بحاجة إلى تنبيه تتعلق بالمعاني وتتعلق بالوقف والابتداء. من جملة ذلك عندنا أيها الإخوة في اللغة العربية تستعمل العرب أحيانا أداة اسمها ما يستعملونها أحيانا ليؤكدوا بها المعنى فلو حذفتها من الجملة يبقى المعنى صحيحا لأنها أتت للتأكيد، كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم. فما هذه لو حذفناها يبقى المعنى فبنقضهم ميثاقهم، لو أثبتناها فبما نقضهم ميثاقهم. فكان القدامى من أهل النحو يعربونها زائدة للتوكيد، يقولون ما زائدة للتوكيد، ويعنون بزائدة أنك لو حذفتها لا يختل المعنى ولا يختلف، وإنما هي أتت للتوكيد يعني لتأكيد المعنى. متأخرين نحاة يعني بعضهم عز عليهم أن يستعملوا كلمة زائدة في إعراب كلام الله عز وجل، فكانوا يقولون صلة صلة، فيقولون ما صلة، وأصل الكلام فبنقضهم، الباء هنا للسببية أيها الإخوة، بنقضهم يعني بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم يعني وبسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء يعني وبسبب قتلهم الأنبياء. أين الجواب؟ الجواب محذوف تقديره لعناهم كما ورد في سورة المائدة، وستأتي معنا سورة المائدة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، هكذا في سورة المائدة. فهنا قال فبما نقضهم ميثاقهم، يقدر الجواب يعني فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، نسأل الله العافية لنا ولكم. وقد لأنه فعلوا أشياء كثيرة، نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء، ماذا تريد كبائر أكثر من هذه الكبائر؟ نسأل الله العافية التي تستوجب اللعنة من الله عز وجل. وجعلنا قلوبهم وقولهم قلوبنا غلف، هم قالوا قلوبنا غلف يعني بمعنى قلوبهم مغلفة، نسأل الله العافية، بمعنى ما يريدون أن يقتنعوا مهما جاءهم من أدلة وبراهين، لا يريدون أن يقتنعوا، وهذه صفة العنيد نسأل الله العافية، لا يتبع الدليل ولو بدا له كواضحة النهار. لذلك لم تذكر صفة العند في القرآن إلا مقرونة بالجبر الجبروت والكفر، جبار عنيد وكفار عنيد نسأل الله العافية. فعلى المسلم إن بدا له الدليل أن يتبع الدليل مباشرة وأن يكون طوع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل بل طبع الله عليه بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم أيضا هذه الباء سببية يعني وبسبب كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، نسأل الله العافية، السيدة مريم عليها السلام برأها الله ومدحها مدحة ما مدحها لأحد في كتابه من نساء العالمين بأنه قال حصنت فرجها، وهذه شهادة من رب العالمين للسيدة مريم العذراء عليه السلام، ما بعدها شهادة. بينما والعياذ بالله اليهود كما قال الله يقولون على مريم بهتانا عظيما، يقولون أنها حملت من السفاح والعياذ بالله، قطع الله ألسنتهم وويل لهم بهذا القول. المهم وقال الله عز وجل بعد وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، يعني لا يكفي أنهم قتلوا الأنبياء بل هم يفتخرون بذلك ويتباهون بذلك، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. هنا أيها الإخوة أرجو أن تنتبهوا معي قليلا، اليهود ما كانوا يعتقدون أن عيسى عليه السلام رسول من عند الله عز وجل، فقسم كبير من أهل التفسير رأوا بأن كلام اليهود انتهى عند قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، يعني هم يعتقدون أنه عيسى ابن مريم ولا يعتقدون أنه رسول الله، فهذا القسم على كلامهم انتهى كلام اليهود عند هذه العبارة إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. ثم تأتي عبارة جديدة رسول الله منصوبة هكذا، هذه يصح أن تعرب على أنها رسول اسم منصوب على الاختصاص بمعنى أعني رسول الله، أو على التوبيخ لهم، التوبيخ لهم يعني أقتلتم رسول الله، يعني بلغت بكم الجرأة والحماقة أن تقتلوا رسول الله. فلذلك لاحظتم لما قرأتها قلت وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ووقفت ثم بدأت رسول الله بنبرة استنكارية، يعني ينكر عليهم هذا الفعل والعياذ بالله، وهي رد عليهم واستقباح لفعلهم. إذن رسولة ممكن تكون إعرابها اسم منصوب على الذم لليهود بأن أقتلتم رسول الله، أجترأتم على رسول الله بهذا المعنى. ثم قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى آخره. هذا أمر. الأمر الثاني، ممكن أن تكون كلمة رسول الله من تتمة كلام اليهود، أرجو أن تنتبهوا، ممكن أن تكون كلمة رسول الله من تتمة كلام اليهود، قالوها على سبيل السخرية والاستهزاء، يعني قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني الذي يدعي أنه رسول الله، بمعنى لو كان حقا رسولا من عند الله كيف تركنا الله نقتله؟ فهم يستدلون على عدم رسالته بأنهم تمكنوا من قتله، وهم يريدون أن يمكروا ولكن الله مكر بهم لأنهم ما قتلوا. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الرجل الذي دل على عيسى عليه السلام الله عز وجل غير ملامحه، أمره بين الكاف والنون جل جلاله، فصارت هيئته كهيئة عيسى، فلما أتى جنود الرومان ألقوا القبض عليه وأخذوه وحملوه خشبة الصليب إلى آخره وصلبوه هو، والناس تظنه أنه هو عيسى، والله عز وجل أخبرنا بأنه ليس بعيسى بل عيسى برأه الله ورفعه كما قال في سورة المائدة إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا عليه السلام. إذن ممكن تكون كلمة رسول الله من كلام اليهود قالوها استهزاء لا قالوها إيمانا، وعندئذ تقرأ الآية هكذا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلك أن تقرأها كما فعلت أنا لما قرأنا على أن عبارة رسول الله ليست من كلام اليهود بل هي رد عليهم وتقبيح لفعلهم وتوبيخ لهم، ولك أن تقرأها على أنها من تتمة كلام اليهود قالوها استهزاء، فأرجو أن تكون المعاني واضحة. في الآية 158 أولها قوله تعالى بل رفعه الله إليه، بل رفعه أولها كلمة بل وجاءت بعدها كلمة رفعه، بل آخرها لام ساكنة، رفعه أولها راء متحركة، واللام والراء حرفان متقاربان على مذهب الجمهور لكن إدغامهم إدغام اللام في الراء واجب، يعني هو من المتقارب المجمع عليه. الحروف أيها الإخوة أربعة عندما تلتقي الحروف، متماثلان متجانسان متقاربان متباعدان. إذا التقى المتماثلان والأول ساكن وجب الإدغام إلا أن يكون الأول حرف مد، المتجانسان إذا التقيا والأول منهما ساكن هناك ثماني صور مرت معنا في شرح الجزرية لابد فيها من الإدغام، المتقاربان بعضها فيه إدغام عند بعض القراء وبعضها ليس فيه، تدرس هذه الحروف في علم القراءات لا في علم التجويد، ولكن منها قسم متفق عليه كاللام الشمسية في بعض مواضعها وكلام بل عند الراء هنا بل رفعه. إذن هذا على مذهب الجمهور. الفراء رحمه الله من علماء اللغة كان يرى أن اللام والنون والراء من مخرج واحد، وعلى كلامه فاللام والراء حرفان متجانسان، سكن الأول فوجب الإدغام. وهذا مثل به الجزري رحمه الله لما درسنا بمعيتكم منظومة المقدمة، قال رحمه الله: وأولي، أولي مثنى أول، حذفت نونه، أصله أولين، وأولي مثل وجنس، إن سكن أدغم كقل ربي. فمثل للمتجانسين بقوله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون، كأدغم كقل ربي. فهنا بل رفعه إما أن تكون حرفان متقاربان واجب الإدغام على مذهب الجمهور، وإما حرفان متجانسان على ما ذهب إليه الفراء، الأول ساكن والثاني متحرك، وجب الإدغام أيضا. خلاصة الكلام، كل القراء تقول بل رفعه الله إليه، ما في أحد من القراء يظهر لام بل عند راء رفعه، فلينتبه إلى ذلك. أيضا بارك الله فيكم، انظروا إلى الآية الأخيرة التي قرأناها: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم قال الله: والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة منصوبة، لم يقل والمقيمون الصلاة، قال والمقيمين. مر معنا رسول الله منصوب على التوبيخ لليهود والذم لهم، هذه والمقيمين الصلاة بالعكس، منصوب على المدح، اسم منصوب يعني أمدح المقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة. إما اسم نقول اسم منصوب على الاختصاص، أو نقول اسم منصوب على المدح، منصوب بفعل محذوف تقديره أخص المقيمين الصلاة أو أمدح المقيمين الصلاة. ثم قال الله تعالى: والمؤتون الزكاة، بالواو والنون، والمؤتون إذن هي مبتدأ لأنها اسم وقع في أول جملة، إذن الواو في والمؤتون استئنافية لجملة جديدة، والمؤتون الزكاة هذا مبتدأ، والمؤمنون بالله واليوم الآخر إيه مالهم؟ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. جملة أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما في محل رفع خبر للمبتدأ والمؤتون الزكاة. فإذا كان ممكن ربي يقول والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون، فيجعل المقيمون مبتدأ، لكنه أراد أن يبين منزلة الصلاة ويمدح المحافظين عليها فقال والمقيمين الصلاة، لذلك وقفنا عليها. وتجدون عندكم في المصاحف عليها علامة وقف والمقيمين الصلاة، والمؤتون كما أسلفت مبتدأ. هذا ما يتعلق ببعض الملاحظات على ما ورد في هذه الصفحة، ونأخذ فاصلا وبعده نشرع بالمادة العلمية لحلقة اليوم. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. المادة العلمية التي علينا اليوم من منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي تبدأ بباب جديد، وبعد أن كنا قد أنهينا الباب الذي عنوانه الحروف الفرعية وتكلمنا عنها بإسهاب في الحلقات الماضية، الباب الجديد اليوم عنوانه الحركات الثلاث والسكون. الحركات الثلاث والسكون، هذا المبحث أيها الإخوة في غاية من الأهمية. قد يقول قائل ولما هو في غاية من الأهمية؟ أقول لأنه يتعلق بكل حرف منطوق، لأنك لما تنطق حرفا عربيا يا أخي إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا، حالة من هذه الحالات الأربع ولا يخرج الحرف العربي عنها أبدا. فلذلك لما نجد بابا بعنوان الحركات الثلاث والسكون، إذن نحن سنتحدث عن حركات لا يخلو منها الحرف المنطوق، لا يخلو عن واحد منها الحرف المنطوق، لذلك علينا أن ننتبه إلى هذا الباب. قال الطيبي رحمه الله في هذا الباب: والحركات وردت أصلية وهي الثلاث، وأتت فرعية وهي، أي الفرعية وهي التي قبل الذي أميلا، وكسرة كضمة كقيلا، سنشرح هذا. ثم قال: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي، فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرع الذي تقدم. هذه الأبيات ولها تتمات، لكن نأخذ هذه الأبيات الخمس الأول قال رحمه الله: والحركات وردت أصلية وهي الثلاث. أيها الإخوة الكرام، لغة العرب فيها ثلاثة أصوات طويلة هي حروف المد: قا قو قي، هذه ألف مدية، واو مدية، ياء مدية. وهناك ثلاث أصوات مثلها تماما لكنها قصيرة، نصف زمنها نصف هذا الزمن. لما قلت قا نصفه قا، لما قلت قو نصفه قو، لما قلت قي نصفه قي. هذه الأصوات القصيرة يسميها العلماء في علماء اللغة العربية الحركات، الحركات لا نعرفها في اللغات الأخرى. يعني مثلا في الإنجليزية والفرنسية إذا أردنا أن نكتب كتب، كلمة كتب العربية بالحروف اللاتينية علينا أن نكتب ستة أحرف، يعني K A T A B A بالإنجليزية، أو بالفرنسي K A T A B A، فستة حروف لثلاثة حروف العربية. لماذا؟ لأن عندنا شيء اسمه الحركات، يعني أصوات المد القصيرة، أصوات المد القصيرة كتابة. فهذه الحركات الثلاث من الأهمية بمكان صوتها، بارك الله فيكم، الحركات الثلاث مطابق تمام المطابقة لأصوات أصولها الطويلة، يعني صوت الفتحة مطابق تمام المطابقة للألف. فلما أقول قال قا، هل سمعتم هذا الصوت؟ قا مثله قد، قد بنفس الصوت لكنه أقصر زمنا. لما أقول مالك ما، هل سمعتم صوت الألف؟ مثله مالك، مالك نفس الصوت لكنه أقصر زمنا بالنسبة للميم المفتوحة. وقس عليها زمن المضموم، وقس عليها زمن المكسور. إذن هذه الحركات الثلاث. قال: وأتت فرعية، والحركات وردت أصلية وهي الثلاث، يعني الثلاث المعروفة. وأتت فرعية وهي التي، ثم بيّن ما هي الفرعية، الحركات الفرعية. قال: وهي التي قبل الذي أميل. مر معنا بارك الله فيكم في الحروف الفرعية أن من الحروف الفرعية وألف كالياء إذ تمال، قال الطيبي وألف كالياء إذ تمال. ومر معنا أمثلة في تلك الحلقات، نقول مثلا والضحي والليل إذا سجي، ما ودعك ربك وما قلي. فلما نقول والضحي حي، انظروا حي، إذن فتحة الحاء حي خلطت بكسرة، فتحة الحاء خلطت بكسرة، والألف التي بعد الحاء خلطت بياء، انتبهنا؟ فخلط الفتحة بكسرة هذه حركة مركبة مرت بالحروف الفرعية. فقال: والحركات وردت أصلية وهي الثلاث، وأتت فرعية وهي التي قبل الذي أميل. فالألف في كلمة والضحي عند من قرأ بالإمالة، ليس طبعا ليس عند كل القراء، عند من قرأ بالإمالة الكبرى كحمزة والكسائي وخلف البزار يقولون والضحي هكذا ممالة، وهكذا رواها وهكذا تنطقها كم وكم من قبائل العرب. قريش ما كانت تفعل ذلك، قبيلة قريش كانوا أهل فتح يقولون والضحى والليل إذا سجى. الشاهد بارك الله فيكم أن الحركة التي قبل الألف الممالة حركة مخلوطة من فتحة وكسرة بنسبة واحدة، يعني لا كمية الفتحة أكثر من كمية الكسرة ولا العكس، 50% فتحة 50% كسرة، خلطهما يعطيني حركة ممالة إمالة كبرى بين الألف، بين الفتحة الصافية والكسرة الصافية تماما. إذن هذه الحركة الأولى الفرعية. والحركة الثانية قال: وكسرة كضمة كقيلة. طبعا هذه قيلة أو قيلة شرحتها في درس سابق في الحروف الفرعية، وبينت أن فعل قيلة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أغلب العرب في زمن النبوة كانوا يقولون قيلة، وبعض القبائل كانت تقوله بحركة مركبة، وبينت اختلاف العلماء في ذلك. فمنهم من قال إن جزء الكسرة مقدم ثم تدخل الضمة وبالتالي يستمر الإشمام في الياء فيصير قيلة قيلة، يبدأ بكسرة ثم تدخل الضمة قيلة. فهذه الحركة حركة مركبة من كسرة وضمة. وعلى مذهب العلماء الفريق الآخر نقول إن الضمة مقدمة على الكسرة، ومن ثم تتمحض الكسرة في النهاية وتتمحض الياء بعدها. قيل وإذا قيل لهم، سواء قلنا بهذا أو قلنا بذاك، فإن هذه الحركة حركة مركبة من ضمة وكسرة، سواء كان جزء الكسرة مقدم أو جزء الضمة مقدم. إذن خلاصة الكلام الذي قلته، الحركات الأصلية في لغة العرب ثلاث: فتحة هي ألف قصيرة، وضمة هي واو قصيرة، وكسرة هي ياء قصيرة. انتهينا. وعندنا حركتان مركبتان، ما هما الحركتان المركبتان؟ فتحة مخلوطة بكسرة، وذلك قبل الحرف الممال، مثل والضحي طيه وهكذا. وعندنا أيضا الحركة المركبة من ضم وكسرة في أفعال قيل وأخواته: حيل وسيق وجيء وغيض الماء، عند من قرأ بهذا الإشمام في تلك الأفعال المبنية لما لم يسمى فاعله، أو نقول مبنية للمجهول. هذين هما البيتان. نرى اللوحات التعليمية المتعلقة بهذا الكلام: الحركات الثلاث والسكون، والحركات وردت أصلية وهي الثلاث، وأتت فرعية وهي التي، طبعا وهي أيها الإخوة أصلها وهي، لكن من العرب من يقول وهي وهو فهو فهي بإسكان الهاء تخفيفا، من العرب أن يفعلوا ذلك، والشاعر استعمل هذه اللغة في هذه الكلمة من أجل الوزن الشعري. وهي كلام صحيح فصيح مقروء به في كتاب الله، قرأ به قالون وغيره والكسائي وغيرهما. وهي الثلاث وأتت فرعية، وهي التي قبل الذي أميلا. أميلا هذه الألف في آخره ألف تسمى ألف الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ يعني إشباع الفتحة حتى يتولد منها ألف. لماذا؟ لأن الشعر مبني على الإطلاق، الشعر كلام موسيقي، الشعر كلام غنائي، ففيه إشباع الحركات لأن له أوزانا معروفة. وهي التي قبل الذي أميلا، وكسرة كضمة كقيلا. نعم، إذن هاتان هما الحركاتان الفرعيتان. نرى على اللوحة الحركات الأصلية ثلاث، وهي الفتحة والكسرة والضمة. والحركات الفرعية اثنتان: أولا ما قبل الألف الممالة، وهي حركة مركبة من فتحة وكسرة، وقد شرحت ذلك أيها الإخوة منذ قليل. ثانيا الكسرة المشمة ضمة في أول نطق قيل وأخواتها عند من قرأها بالإشمام كما تقدم. إذن الكسرة المشمة ضمة في أول نطق قيل وأخواتها، شو يعني أخواتها؟ حيلة وسيقة وجيء وغيضة، عند من قرأ بالإشمام كما تقدم. نعم، هذا ما قاله الطيبي رحمه الله في هذين البيتين. ثم بعد ذلك نبه على أمر مهم، قال رحمه الله وأرجو أن تنتبه، هذا يفيدنا كلنا في القراءة: وعند نطق الحركات، يعني لما بيأتيك في تلاوة القرآن أحرف متحركة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذه الحروف المتحركة سواء متحركة بفتحة أو بضمة أو بكسرة، قال الطيبي: وعند نطق الحركات فاحذر، يعني انتبه، احذر أيضا هذه الألف للإطلاق، أصلها احذر، أو هي ما نقول للإطلاق، نقول هي منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، أحسن نقول منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، وأصلها احذرا. وعند نطق الحركات فاحذرا، ثم قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفا على عادة العرب في ذلك. وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا. يعني أنا عم بقرأ الآن مقطع من كتاب الله عز وجل وآتي بسرعة معينة. نحن نعلم، وفي دروسنا الأولى قلنا بأن القرآن العظيم أدامه الله علينا تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقيناه عن أشياخنا بأسانيدنا المتصلة إليه صلى الله عليه وسلم، بثلاث سرعات: بطء في التلاوة اسمه التحقيق، سرعة في التلاوة اسمها الحدر، توسط في التلاوة اسمه التدوير، تدوير القراءة، يعني تدويرها بين الجالسين، يكون حلقة ويقرأ هذا قليلا وهذا قليلا فتدور القراءة بين الجالسين. بطء، سرعة، توسط. فأنا لما أقرأ مقطع من المقاطع القرآنية، سواء كان بالتحقيق يعني البطء، أو بالحدر يعني بالسرعة، أو بالتدوير يعني بالتوسط، آتي بالحركات بسرعة معينة، أليس كذلك؟ طيب، لأن أنا عم بقرأ ويمر معي حروف متحركة، فجأة عند حرف من الحروف أقلص زمن حرف من الحروف عن جيرانه، عما جاوره من حروف. يعني مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا هذا سليم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل لاحظتم كيف في كلمة خلقكم أسرعت أنا فجأة؟ هذا العمل يسميه القراء اختلاس الحركة، يعني تقصير زمنها في سرعة، فزمنها جاء مبتورا وصوتها جاء مخفوضا قليلا عما جاوره من الحروف. هذا العمل عند القراء اسمه اختلاس، وهو موجود ومروي ومعروف، لكن في أماكن معينة ستأتي معنا، ليس لنا أن نزيد عليها. فلما يقرأ أحدنا ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فماذا نقول له؟ نقول له: سو بين أزمنة الحروف، خلقكم، خلقكم، أربع حروف متحركة متتالية، عليك أيها القارئ أن تسوي بين أزمنتها ولا تختلس واحدا منها، هذا لا بد منه. بأي حق تأتي إلى حرف من الحروف فتسرع عنده؟ هذا يسميه علماء اللغة توالي المتحركات، توالي يعني الحروف المتحركة تتوالى في التلاوة من غير ساكن بينها أو من غير حرف مد. خلقكم، فأحيانا الفم بالفطرة يسرع هكذا، فعلينا أن ننتبه، لأننا في تلاوة القرآن متبعون ولسنا مبتدعين، فنتبع المروي، ليس في هذه الكلمة ولا ما ماثلها: والله يعيدكم، يعيدكم، علينا أن نأتي بهذه الحروف متساوية الأزمنة هكذا: والله يعيدكم مغفرة، واضح؟ ولا نقول: والله يعيدكم مغفرة، يعيدكم هكذا، نسرع فجأة عند العين أو عند الدال، هذا لا يصح، لابد من تسوية الحروف. قال الطيبي رحمه الله: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا. إذن هذا هو النقص المنهي عنه، أو إشباعا. الإشباع عكسه، يكون الإنسان يقرأ بالحركات بأزمنة متساوية، فجأة عند حرف من الحروف يطول، مثلا: ولقد كنتم تمنون، اشهد كنتم تمنون، اشهد، بتطويل زمن الضمة كادت الضمة بل لعلها صارت واوا. لما نقول تمنون نقول تمنون، لما مططنا فتحة النون في الميم عفوا تمنون صارت كأنها تمنون، صار كأننا أدخلنا في التلاوة ألفا، زدنا في التلاوة ألفا. هذا نهى عنه الأئمة، لا بد أن تكون أزمنة الحروف المتحركة متساوية. نتابع قليلا بعد الفاصل في هذا المبحث ونرى اللوحات ونتلقى اتصالاتكم. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنا نتكلم على قول الطيبي رحمه الله، وأرجو أن تنتبهوا لأنه مبحث مهم جدا لنا في تلاوة كتاب الله عز وجل. قال الطيبي رحمه الله: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا، يعني تطويلا، الإشباع هو التطويل، أوان، هذه أوان أصلها أو أن تغير، لكن نقلت حركة الهمزة من أن إلى واوي أو، فصارت أوان كما يفعل ورش رحمه الله في ما رواه من القرآن، أوان تغير بمزج بعضها ببعض، بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون، فهو غير مرضي. وقلنا بأنه عند تلاوة كتاب الله عز وجل على القارئ أيها الإخوة أن يسوي بين أزمنة نطقه للفتحات والضمات والكسرات. الفتحات والضمات والكسرات أزمنتها متساوية في المقطع الواحد، سواء كانت سرعة القراءة بطيئة أو متوسطة أو سريعة، وألا يأتي إلى حرف معين فيسرع عنده قليلا بالنسبة إلى ما جاوره. وقلنا بأن هذا اختلاس، والاختلاس لا يكون إلا فيما روي، لا نخترع أشياء جديدة. وأيضا لا يمط الحركة فيطولها فيأتي بيحول الضمة إلى واو والفتحة إلى ألف والكسرة إلى ياء، هذا منهي عنه سنتحدث عنه في اللوحة. لكن أنبه هنا على شيء ظهر بين بعض إخواننا الذين يعلمون القرآن، من يلزم الناس أجمعين بنغمة معينة عند هذه الأفعال التي يختلسون صوتها الناس، يعني في العاميات تختلس صوتها، كالآيتين اللتين مثلت بهما قبل الفاصل، الذي خلقكم أو والله يعيدكم. فمثلا المطلوب من القارئ، وأرجو أن تركزوا، المطلوب من القارئ الذي خلقكم، يسوي بين أزمنة هذه الحروف، والله يعيدكم، أن يسوي بين أزمنة المتحركات. لكن أن يأتي إنسان فيلزم أهل الأرض أجمعين بنغمة مدينة معينة أو بلد معين كالقاهرة مثلا أو مصر، فيقول للطلاب من أي جنسية كانوا عليك أن تقول خلقكم يعيدكم هكذا بلهجة قاهرية أو مصرية، ويلزم أهل الأرض أجمعين ويقول هذا هو الصواب، هذا تنطع وهذا تحكم وهذا لا دليل عليه، هو نوع من شو بدنا نسميها، يعني ما بدي أتكلم حتى ما أسيء، ما جاء وقت الاتصال الله يسلمك. أرجو أن ننتبه إلى هذا يا إخواننا، تلاوة القرآن مبنية على الاتباع لا على الابتداع. العادات النطقية المحلية كلنا نتركها على جنب ونقرأ القرآن كما تلقي من الشيوخ، نلزم الناس بلهجتنا المحلية، ما هذا وبأي دليل يفعل هذا ويقول هكذا يجب أن تقرأ؟ بل بعضهم الله يهدي يقول هكذا تلقين. تلقيت إيش يا أخي؟ أنت تلقيت من زيد بن ثابت؟ أنت تلقيت من شيخك وأنت وهو من بلد واحد، اعتادت أذنك وأذنه على هذه النغمة، لكن أن تلزم أهل الأرض بها، ما هذا؟ هذا تجبر، هذا تكبر، هذا تعنت، فهذا لا يتبع وليس بملزم لأحد. الملزم لنا جميعا تسوية زمن الحروف المتحركة، أؤكد على هذا المعنى، تسوية زمن الحروف المتحركة بألا يكون أحدها أطول من أخيه، وألا نأتي إلى حرف معين فنختلس الصوت، هذا على العين والرأس، هذا مروي وهذا لابد منه ونص عليه الأئمة. أما الإلزام بنغمات معينة فهذا لا يصح. ما قلته نستطيع أن نرى على اللوحة التعليمية الأخيرة في حلقة اليوم. قال الطيبي رحمه الله في البيت 48 و49، وعند نطق الحركات فاحذرا، وقلنا احذر أصلها احذرا، نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا للوقف، وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا يعني الاختلاس، أو إشباعا يعني التطويل أو التمطيط، أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. نرى على اللوحة أزمنة الحركات الثلاث متساوية مهما كانت سرعة القراءة، ولا يصح تقصير زمن الحرف المتحرك عما جاوره إلا برواية ثابتة كهمزة بارئكم مثلا، ستأتي معنا هذه الكلمة أيها الإخوة لن أطيل فيها الآن. وأما إلزام الناس بنغمة معينة في نطق نحو خلقكم ويعيدكم فشيء لا أصل له ولا دليل عليه من كلام الأئمة. نأتي إلى اللوحة التي بعدها، نرى تطويل زمن حرف متحرك عن أزمنة ما جاوره من الحروف المتحركة خطأ في القراءة، سماه العلماء التمطيط أو الإدخال، وذلك نحو فمن يعمل، فتصير طبعا خطأ فمن يعمل، هذا خطأ ولا يصح. كنتم فتصير يعني خطأ كنتم، أيضا هذا لا يصح. إن الذين، إن الكسر لها زمن فإذا طولناه تصير إن الذين، هذا كله لا يصح فعله في تلاوة القرآن، وهو أمر مهم ومهم للغاية، فأرجو أن نطبقه وأن نسعى لتطبيقه وأن نكون متبعين غير مبتدعين في تلاوة القرآن العظيم، وأن نسلم القرآن للأجيال التي بعدنا كما استلمناه من غير أن نزيد ولا ننقص، لأنه ليس هذا مجال الزيادة والنقصان. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اللهم اجعلنا كذلك. نقف هنا، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على قوله أوان تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. هل معنا اتصال؟ أم نورة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أختي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي تفضلي أختي أم نورة.
أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اخفضي صوت التلفزيون واسمعي من التليفون.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم.
تقرأين بورش؟
نعم.
طيب.
وقتلهم الأنبياء بغير حق.
حق.
بغير حق.
بين القاف الأولى. بغير حق.
بغير حق.
أيوة.
وقولهم.
ما في وقف، ما في وقف. وقتلهم الأنبياء بغير حق.
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.
نعم.
وقولهم
انتهى. بل طبع الله عليها.
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
رقق العين في عظيما. عظيما.
عظيما.
نعم.
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
نعم.
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.
بين النون والهاء. منه.
وإن
بس منه.
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.
بدون تكلف يا أختي. منه.
منه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن.
أنت تتبعين وقف الهبطي رحمه الله؟
نعم.
تتبعين وقف محمد بن أبي جمعة الهبطي؟
لا والله ما أعرفه.
أنت مغربية؟
آه نعم.
أيوة واضح. طيب الآن أشرح للمشاهدين أنا إن شاء الله. وما قتلوه؟
وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
بارك الله فيك أختي، ما شاء الله جيد، تلاوتك جيدة وهناك أجود، فتابعينا وانتبهي للوقف والابتداء. بارك الله فيك أختي أم نورة. أيها الإخوة، لاحظنا أن أختنا أم نورة، وأنا سألتها أنها من المغرب فقالت نعم. هناك عالم من علماء المغرب اسمه محمد بن أبي جمعة الهبطي، ظهر قبل تقريبا 400 سنة أو 300 وشوية، وضع لقراء القرآن علامات يقفون عليها حتى لا يخطئوا، مثل علامات الوقوف التي بين في مصاحفنا نحن، لكن عنده علامة واحدة فقط يعبرون عنها بكلمة صه. صه يعني أسكت، بمعنى قف هنا، قف هنا، لا يعني ما في تمييز، ما في مثلا جيم صلة قلة كما نفعل نحن في المشارقة في مصاحفنا، ليس هذا المهم. فالشاهد محمد بن أبي جمعة الهبطي رحمه الله له أوقاف ثلاث أنواع، قسم منها وافق فيه جمهور الأمة وهو الأكثر، وقسم انفرد به وله وجه وجيه كقوله تعالى مثلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيقف على كن، لأن الله يقول للشيء كن، ما يقول له كن فيكون، يقول له كن. وقف لطيف، نعم، مو مستعمل عند المشارقة لكن لا نستطيع أن نمنعه، بالعكس جميل. وله أوقاف أيضا غريبة عجيبة كقوله عم، ثم يبدأ يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا ما 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 لا يصح فهمه ولا يتقبل فهمه مهما حاول بعض الناس أن يبررونه. إيش عم هذه؟ عم ثم تقول يتساءلون، لماذا هذا التقطيع للآية الواحدة؟ الله تعالى يقول عما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، يعني يتساءلون عن النبأ العظيم، لبيان أهمية الأمر. ليس هذا موضوعنا. من جملة فعله رحمه الله أنه يجعل الاستثناء في قوله تعالى هنا ما لهم به من علم ثم يقف ثم يبدأ إلا اتباع الظن، يجعل الاستثناء ما يسميه علماء اللغة استثناء منقطع. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فهو يرى بأن الظن ليس من العلم، فقال تعالى ما لهم به من علم ثم قال إلا اتباع الظن، يعني إلا أنهم يتبعون الظن، فيقول هذا استثناء منقطع، فيقول ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني بمعنى بل هم يتبعون الظن. وعلماؤنا يجعلون الظن نوع من أنواع العلم، نوع من أنواع ما لهم به من علم، يعني علم يقيني، إلا اتباع الظن يعني إلا العلم الذي أتى عن طريق الظن، فيجعلونه استثناء متصل. هذا صحيح وهذا صحيح، والأولى أن يكون استثناء متصلا، لكن أنا ما قلت لها هذا خطأ، لأن له وجه، له وجه أن تكون هنا إلا استثناء منقطع، معنات منقطع يعني ليس المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا بحث لغوي ليس لنا فيه. معنا أخونا أبو أحمد من السعودية، تفضل أخي أبو أحمد.
السلام عليكم.
حياك الله أخي، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته.
اكسر التاء كسر كامل. قبل موته.
قبل موته.
تيه تيه.
قبل موته.
أيوة.
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
نعم.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
بارك الله فيك أخي أبو أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن لما تقف على المد العوض لا تطوله زيادة، أجرا عظيما فقط، ولا تقول عظيما، لا تبالغ في مد العوض، بل هو يمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي. بارك الله فيك أخي أبو أحمد. بتلاوة الأخ أبو أحمد بارك الله فيه نأتي إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وإياكم نعمة القرآن العظيم. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.